بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير آيات من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. مطلع هذه الآيات وقل الحق من ربكم. مصدر الحق في هذا الكون من الله تعالى. يذهب الناس أحيانا باتجاه اليمين ويذهبون حينا باتجاه اليسار، يبحثون عن السعادة، يبحثون عن الخير، يبحثون عن الهناء، يبحثون عن النجاح، يبحثون عن الرقي، يبحثون عن السلام، يبحثون عن الحق. فالله عز وجل قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد قل الحق من ربكم. إذا كنتم تبحثون عن الحق فالحق هو فيما يصدر من الله تعالى، الحق في أقوال الله تعالى، والحق في أفعال الله تعالى، والحق في وعد الله تعالى، والحق في وعيد الله تعالى، والحق في كل ما صدر من حضرة الله تعالى. لا زال الإنسان على هذه الأرض منذ وجدت هذه الأرض وإلى اليوم وهو باحث عن الحقيقة. إذا جرد عن شهواته وملذاته وفكر بعقله فهو يبحث عن الحقيقة. ميزتنا نحن المسلمين بفضل الله تعالى أنه جاءنا من الحق حقا. لا يوجد على وجه الأرض اليوم كتاب نزل من السماء خاليا من التحريف إلى اليوم إلا القرآن الكريم. والله يا أيها الإخوة، هذا فضل من الله تعالى علينا نحن هذه الأمة. حتى الأناجيل، أهل الإنجيل يقولون ليس هذا الإنجيل الذي نزل على سيدنا عيسى. الآن الأناجيل الموجودة بين يدي النصارى هم يقولون هذه ليست إنجيل سيدنا عيسى عليه السلام. إذن أين إنجيل سيدنا عيسى؟ هذا إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل بولس وإنجيل يوحنا. إذن أين الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على سيدنا عيسى؟ غير موجود. أين التوراة التي نزلت على سيدنا موسى؟ غير موجودة. وحده القرآن الكريم حفظه الله تعالى لنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يا جماعة، تخيلوا أننا نتلقى تعليماتنا، نتلقى أوامرنا، نتلقى نواهينا من السماء من الله. يعني واحدنا إذا كان الذي يشرف عليه على أمره الصحي طبيب ذو اختصاص عال في الطب يتفاخر يقول: يا أخي أنا الذي يشرف على غذائي الدكتور فلان. إذا كان واحد بناتنا بده ينشئ بناء واختار لهذا البناء مهندسا مشرفا هو أفضل مهندس بالبلد، يتفاخر يقول: يا أخي أنا المهندس المشرف على أعمالي البنائية هو فلان فلان. إذا كان في قضية بالمحكمة وأنت وكلت بها محاميا وهذا المحامي معروف بالبلد بسمعته الجيدة وبخبرته، تتفاخر بأن وكيلك في هذه القضية في المحاكم إنما هو فلان. وبعضنا يتفاخر بأن الذي يعد له حساباته في شركته هو فلان فلان، وهكذا. طيب ما بالك إذا كان الذي أنزل لنا هذه التعاليم هو الله؟ وقول الحق من ربكم. الآن العجب من عبد، العجب من مسلم يترك هذا الحق ويذهب ليبحث في جوانب هذه الحياة عن غير هذا الحق. يقول يا أخي خلينا نجرب. ولا زالت الكرة الأرضية تئن من ويلات من جراء هذه التجارب. يعني هم فكروا باحثين يعني عن الخير للناس، فكروا بأن إطلاق شهوات الإنسان، إطلاق العنان للإنسان بشهواته يعطيه كل السعادة في الدنيا ويعطيه السعادة في الآخرة. لما أطلق الشرق والغرب العنان لشهواتهم وشهوات أبنائهم وقالوا يا أخي أنتم الشرقيون يعني المسلمون تعقدون العلاقة مثلا بين الرجل والمرأة، ولأنكم عم تحجبوا الرجل عن المرأة والشاب عن الفتاة، هذا عم بيزيد شوق كل واحد منهما للآخر، وكل ممنوع مرهوب. لذلك نحن سنجرب هم يعني بأن يختلط الشاب مع الفتاة من بداية سنوات حياتهم إلى نهاية هذه السنوات، بالابتدائي وبالإعدادي وبالثانوي وبالجامعة وبالمعامل وبالشركات وبالمصانع وبالوظائف وبالأفلام وبالمسلسلات وبالشوارع. خلاص يا أخي اتركوها مفتوحة، فهذا أهدأ لنزوات الشاب وأهدأ لنزوات المرأة. وجربوا، لكن الحقيقة النتيجة التي وصلوا إليها بأن الإيدز في بلادهم أكثر بكثير من الإيدز في بلاد المسلمين، وأن الأولاد غير الشرعيين في بلادهم أكثر بكثير من الأولاد غير الشرعيين في بلادنا، وأن 33% ثلث المواليد في أمريكا غير شرعيين، وربع المواليد في بريطانيا غير شرعيين، وفي سائر الدول الأوروبية ربع المواليد غير شرعيين. طيب ما أنتوا قلتوا لنا قبل 100 سنة بأن وجود الشاب مع الفتاة من بداية سنوات حياتهم هذا أهدأ وأدعى لسكون كل منهما، فلماذا هذه الفواحش عندكم؟ لذلك الآن تذهب مدارس عندهم أنه غلط، غلط هذا الاختلاط الشديد بين الرجال والنساء، لا بد من الفصل بينهما. طيب الله عز وجل ريحنا حتى لا ندفع ثمن هذه الأفكار. طبعا هم دفعوا أثمان باهظة، هذه الأزمة العالمية في مجال الاقتصاد نتيجة، كلهم متفقون الاقتصاديون أن السبب الرئيس للأزمة الاقتصادية التي أطاحت أو أرخت بظلالها على هذا العالم إنما هي القروض الربوية، والآن التوجه العالمي نحو إذهاب الفوائد البنكية، والآن أفضل بنك في العالم هو الذي سعر الفائدة عنده صفر. طيب ما الله عز وجل أراحنا من هذه الضريبة التي دفعها العالم لقاء ذهابهم باتجاه ما يخالف أوامر الله عز وجل. يا أيها المسلمون، يا أيها الشباب، يا أيها الرجال، يا أيها النساء، وقول الحق من ربكم، لا تعذبوا حالكم، لا تذهبوا باتجاه اليمين أو باتجاه اليسار أو باتجاه الشمال أو باتجاه الجنوب تبحثون عن الحق وعن السعادة وعن السلام وعن الخير. الحق من ربكم، لكن يبقى عليكم أن توطنوا أنفسكم على اتباع الحق. ذلك لأن النفس لا تحب اتباع الحق، ذلك لأن النفس تحب أن تتهرب من الالتزام بالحق. إذن المطلوب منك أنت أيها المسلم أن توطن نفسك على اتباع الحق. ما إن قال الله تعالى لك افعل، قل حاضر يا رب على العين والرأس، قولك الحق، لكن أنا سأدرب نفسي على الالتزام بهذا الحق. ما إن قال لك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تفعل، قل على العين والرأس حاضر. والله يا أخوانا من اتبع هذا الحق فإن كلام الله حق، وإن أفعاله حق، وإن وعده حق، وقد جاء الوعد في نهاية هذه الآية والآية التي تليها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله عز وجل لا يجبر أحدا، لكن من يكفر سيدفع ثمن كفره. هلأ هناك من يكفر صراحة يقول أنا لا أؤمن بهذا الدين، لا أؤمن بهذا الإله، لا أؤمن بهذا النبي، لا أؤمن بهذه الرسالة، لكن هناك من يكفر في لسانه يؤمن لكن أعماله تقول بأنه غير مؤمن. يعني هو يقول أنا مؤمن بالله وبرسوله، لكن إذا قلنا له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا بيقول لك أخي إيم هلأ سيرت النبي على جنب. وإن كان هو يقول أنا مؤمن بالنبي وأنا روحي فدى النبي وأنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قلت له طيب قال الله تعالى يا أخي لا ويل للمطففين بيقول لك أخي لا وقت ويل للمطففين، هلأ الدنيا أزمة ويلي بصح يهبج لأنه ما نعرف الأيام شو بدها تساوي، لكن الحق قال ويل للمطففين. أنت مؤمن بأن الله هذا حق وكلامه حق؟
وهو يقول لا تطبطب، لا تتلاعب بالموازين، لا تغش الناس، لا تؤذي الناس يا أخي بتعاملاتك، إلا تكفي إلا وقت المصلحة. الله عز وجل قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن من سيكفر سيدفع ثمن كفره، سيدفعه في الدنيا، والدفع الأكبر والفاتورة الأكبر ستكون في الآخرة. إنا أعتدنا للظالمين نارا، الذين ظلموا أنفسهم أو ظلموا غيرهم من العباد والبلاد بترك أوامر الحق، ترى إنا أعتدنا للظالمين نارا. ولا تنسوا أن الذي يوعد الآن هو الحق، هو نفسه الذي أنزل الحق، فالله وعده حق. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يا أيها الإخوة، الله عز وجل جعل معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العظمى إنما هي القرآن الكريم. كل معجزات الأنبياء والرسل الآخرين ذهبت، يعني سيدنا موسى كانت معجزته أنه ضرب البحر فانفلق، لكن عاد البحر كما كان، انتهت المعجزة. سيدنا موسى رمى القضيب فصار أفعى، صار ثعبانا، لكن أين هذه المعجزة؟ انتهت. سيدنا عيسى عليه السلام أحيا الموتى بإذن الله، أين هذا الميت الذي أحياه؟ مات، انتهت المعجزة. أبرأ الأكمه بإذن الله والأبرص بإذن الله، أين هذا الأبرص والأكمه؟ خلاص انتهوا، ماتوا. كل معجزات الأنبياء انتهت إلا معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكبيرة والرئيسة. هلأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خرج الماء من بين أصابعه وأطعم جيشا بطعام أسرة. كان في واحد من الصحابة دعاه في غزوة الخندق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق مع أصحابه. تخيلوا صحابة 300-900 رجل عم يحفروا، يعني عم يشتغلوا بالفاعل. نحن نقول بالعادة الإنسان بيناتنا لما بيروح بده يتغدى يعني بيأكل بالشوكة وبيأكله قطعتين ثلاثة، قطعتين فواكه، قطعتين من اللحومات، بيقول لك شبعت. أما هذا اللي بيشتغل بالفاعل ما شاء الله بيأكل يمكن نصف كيلو ولعله لا يشبع من الطعام أو أكثر، طبيعة عمله الذي يعمل. الآن الصحابة 600 واحد عم يشتغلوا بالفاعل بحفر الخندق طيلة النهار. واحد من الصحابة زوجته قالت له لو دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صنعت طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم ولي ولك وللأولاد. راح هذا الصحابي وشوش النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله في أكل قد صنعناه لك، تفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى واحد من الصحابة، قال نادي بالمهاجرين والأنصار بأن فلانا قد صنع لكم طعاما. الله أكبر. ركض هذا الصحابي إلى بيته، قالت ما لزوجتي، قال ما وراءك؟ قال لقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار كلهم دعوا. الله أكبر. طار عقل هذه المرة، كيف بدنا نأكل؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الطعام؟ قالت هذا الطعام يا رسول الله. قال ضعوه، انزلوه من على القدر، هاتوا خضاء غطوا. قال ادخل لي 10-10. وضع الغطاء وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله تعالى وكلوا ولا تكشفوا غطاء. خلص ادخل يدك تحت الغطاء بسم الله وكل. أكل 10 الأول والعشر الثانيات والعشر العشرين والعشر حتى أكل القوم كلهم. ولما انتهوا أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت. قال فلما كشفنا عنه الغطاء وجدناه كما تركناه صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجراها الله تعالى على يده بأنه أطعم جيشا بطعام أسرة وأخرج الماء من بين أصابعه وشق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن كل هذه المعجزات انتهت، لكن بقيت المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن. ولا زال الله تعالى يرينا إعجازه في القرآن الكريم. الآن أيها الإخوة، مثلا على سبيل المثال في موضوع تتابع خلق الإنسان، علماء الأجنة، هذه علوم الأجنة من العلوم الحديثة، يعني ما صار لها 100 عام موجودة على هذه الأرض. علماء الأجنة يصفون مراحل تشكل الجنين في بطن أمه، فيقولون أول ما يتشكل بيضة ملقحة، بعدين هذه البيضة الملقحة، النطفة الملقحة الملقحة تعلق في جدار الرحم بتصير علقة، بعدين هذه العلقة تتمايز بعض خلاياها بتصير مضغة، هيك حتى بالطب اسمها مضغة، كأنها علك منضوغ لأنه، نعم. بعدين هذه المضغة يتخلق منها أول ما يتخلق العظام، بعدين بعد العظام تكسى العظام باللحم والعضلات، بعدين بتتمايز باقي الأجهزة، بعدين بتشكل هذون كلياتهم خلال الشهرين الأوليين من الحمل، بعدين تتم العناية والرعاية بهذا الجنين إلى أن تمضي الأشهر التسعة. هذا التتابع هذا معروف من جديد، يعني بأن الأمر نطفة بعدين علقة بعدين مضغة بعدين عظام بعدين لحم بعدين سائر الأجهزة. وإذ بالقرآن الكريم يقول الله تعالى في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني أنت أصلك من تراب ومن طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين يعني الرحم، ثم خلقنا النطفة علقة، هذه النطفة تحولت إلى علقة، فخلقنا العلقة مضغة، العلقة بتصير مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه التتابعات في القرآن الكريم هذه إعجاز وإثبات بأن هذا القرآن ما كان لينزل إلا من عند الله تعالى، وأنه جاء من عند الحق وأنه حق. والعلماء في هذه الآية لهم وقفات عجيبة، إلهم وقفة عند حرف الفاء، حبرجع أقرأ الآية، في حرف ثم وفي حرف فاء بالآية: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم باللغة العربية تدل على العطف والتراخي، يعني في مسافة طويلة، أما حرف الفاء بدل على العطف مع التعاقب. هلأ إذا أنا بقول جاء أحمد فخالد، معناته خالد إجا بعد أحمد وإجا بعده بشوي، أما إذا بقول جاء أحمد ثم خالد معناته جاء أحمد أعد له شي ربع ساعة بعدين إجا خالد، ممكن يكون أعد نص ساعة، هذه ثم بتزيد التراخي. فالآية تقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم أنت أصلك البعيد من طين، بس هلأ المباشرة الحقيقية بين الأب والأم واللقاء بين الأب والأم أنشأ نطفة ونطفة وبويضة من الأم اجتمعا شكلوا العلق النطفة الملقعة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، بعدين فخلقنا العلقة مضغة، في فرق بين العلقة وبين المضغة، فخلقنا المضغة عظاما، في فرق بين المضغة وبين العظام، فكسونا العظام لحما، هذه تشير إلى التتابع، ثم أنشأناه خلقا آخر. بعدين هلأ مضوا شهرين اكتمل هذا الجنين في بطن أمه، الآن يرعاه رب العالمين داخل الرحم إلى أن تمضي الأشهر التسعة، بعدين يخرج إنسانا سويا. هذا التتابع في هذه الألفاظ في القرآن الكريم تدلك على أن قول الله تعالى حق. يا جماعة، هذا الذي قال هذا الكلام هو جل جلاله قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذا كانت هذه الآية حق فأمره لازم يكون حق، معناته أنا لابد كمسلم أن ألزم نفسي أن ألتزم هذا الحق. هو جل جلاله الذي قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا في بيني وبينك عقد لازم أنا أؤمن بأنه حق، لما بيقول أوفوا هو الحق. طيب ألف قلبي ولا غلبي هي الباطل، هي الباطل أكيد، لأن الله يقول أوفوا، وبيجوز الناس أو سوق تجاري بتقول لا لا توفي يا أخي، هذا الحق إذن هذا الباطل. طيب وإذا واحد عمل بالعكس جعل كلام الناس هو المعتمد، معناته كأنه يقول بأن كلام الحق سبحانه بأنه ليس حقا. قال الله تعالى في سورة النور: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. علوم البحار كلها علوم حديثة، يعني في القرن العشرين في نهاياته اكتشف العلماء بأن البحر له أمواج سطحية وله أمواج عميقة، بس مو كل البحار، هناك بحار لها أعماق كبيرة شديدة هي التي فيها الأمواج طبقتين، لذلك شوفوا الآية شو بتقول: أو كظلمات في بحر لجي. معناتها في بحر لجي وفي بحر ليس لجيا. والعلماء هيك يقسمون البحار، يقولون هناك بحار سطحية وهناك بحار لجية عميقة، والأمواج المضاعفة فقط في البحار اللجية اللي فيها أعماق شديدة. فالآية تقول: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. هذا الكلام أيها الإخوة هذا ما ثبت للصحابة، الصحابة الله يرضى عنهم قرأوا خلاص، الله عز وجل قالوا هذا، قال هذا الكلام خلاص على العين والرأس. سيدنا عمر ما رأى البحر مرة، سيدنا معاوية أرسل لسيدنا عمر يستأذنه في فتح ما وراء البحر. سيدنا معاوية وصل إلى الشام وأراد أن يدخل البحر، فأرسل لسيدنا عمر يستأذنه، قال: هل تأذن لي في غزو البحر؟ قال له: صف لي البحر. عمر مو شايف البحر بنوب، قال: يا معاوية شو هذا بحر؟ ما أهل مكة والمدينة شو شايفين؟ شايفين ناقة وشايفين بئر زمزم وشايفين كيلة مي، كاسة مي، هذا يعني إذا شرب أحدهم كوب ماء الله أكبر. قال: يا معاوية صف لي البحر. قال: يا أمير المؤمنين، أرسل له رسالة، قال: يا أمير المؤمنين، البحر خلق عظيم يركبه خلق صغير، الداخل فيه الناس فيه كعود كدود على عود، الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود. فقال عمر: لا والله لا آذن لك بركوب البحر وغزوه، ووالله لمسلم واحد أحب علي من الروم وما ملكت الروم. وين بدك تفوت لي المسلمين على البحر؟ يقومي مثله شيء مسلم، والله مسلم عندي أحسن من كل هذه اللي عم تسميها بلاد الروم. فلما كان في زمن عثمان، معاوية استأذن عثمان في غزو البحر فأذن له. فالصحابة لما قرأوا قول الله تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، خلاص الله يقول هيك، آمنا وسمعنا. لكن الآن بعد 1000 سنة و1200 سنة ثبت بأن هذا الكلام معجز. الله عز وجل معجزة القرآن الكريم، معجزة الإسلام باقية إلى يوم القيامة. وهكذا عشرات ومئات الآيات التي تتحدث في معجزات علمية وفي معجزات تشريعية وفي معجزات لغوية وفي معجزات لفظية في القرآن الكريم. يا إخواننا، يا شباب، يا رجال، يا نساء، وقل الحق من ربكم. لا تعذب حالك، لا تعذب حالك وتفلسف مخالفة الحق. إذا ما في حق إذا في ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما في يعني. لذلك الصراط المستقيم واحد، وأنت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، باقي السبل ستتفرق لك عن طريق الحق. لا تعذب حالك، لا تعذب من حولك. مطلوب إليك، مطلوب إلي أن أجاهد نفسي أن ألتزم هذا الحق. من أبسط أمر من أوامر القرآن الكريم، وكل أوامره جلل، إلى أعظم أمر من أوامره وكل أوامره عظيمة. إذا أخطأت قل أنا مخطئ، إن شاء الله سأحاول أن أصحح، لكن لا تفلسف المعصية. شاب يقيم علاقة غير مشروعة مع فتاة، بعدين بفلسف لك في المعصية، يقول لك أنا ناوي أتزوجها لكن الشرع لا يرضى، لا تفلسف المعصية. امرأة متزوجة تتصل مع رجل لتتحدث إليه وتذهب إليه وتعود إليه، لماذا تفلسفين المعصية؟ يقول: والله زوجي أنا مالي مرتاحة مع زوجي وفي مشاكل بيني وبين زوجي. ومن أذن لك إذا في مشاكل بينك وبين زوجك أن تذهبي إلى رجل غريب لتبثي له شكواك؟ تاجر يأكل الربا والمال الحرام بيقول لك: يا أخي ما في شغل هلا، ما في شغل، أنا حاطط مصاري بالبنك الربوي والفوائد عم باكل فيهم، أنا ومرتي وولادي، شو بتريدني يعني جوع؟ معناها أن الله لا يعلم، معناها أن الله لما حرم الربا، الله، هذا معنى هذه الكلمة جل جلال الله، أن الله عز وجل لا يعلم بأن هناك عبد فيصيبه ما أصاب. لما يقول الشرع بأن الربا حرام يعني الربا حرام، لما بيقول الشرع بأن أذية الجار حرام معناته أذية الجار حرام. لا تفلسف المعصية، قل الحق من ربكم. بعد هذا أيها الإخوة، الله عز وجل يرسل للعباد تذكيرا ويرسل للعباد تنبيها حتى يعودوا إذا أخطأوا، حتى يعودوا سواء كانوا أفرادا وسواء كانوا جماعة. طيب إذا كان الآخرين يجرمون وإذا كان الآخرين يظلمون، وإذا كان الآخرين يسيئون بصير أنا أن أقابلهم بالمثل؟ جواب لا. لا، لأن الآخرين يا أخي يتلقون تعاليمهم من الحضيض ومستقرهم إلى الحضيض في الدنيا وفي الآخرة، بس أنت رجل، أنت امرأة تتلقين التعاليم من رب العالمين. لذلك الحسن البصري يقول: المسلم إنسان قيده القرآن. نحن كلنا القرآن ربطنا، أنا مربط وأنت مربط وأنت مربطة، ربطنا. إن المسلم إنسان أوثقه القرآن. أنا قبل ما أساوي شيء بدي أسأل القرآن: موافق؟ نعم أفعل. غير موافق؟ ما بفعل. طيب بصير في فعل استفل. ذاك صاحبك غير ملتزم بما أنت ملتزم به، لكن هذا القيد وهذا الوثاق إنما هو لسعادتك في الدنيا وفي الآخرة. يعني النظام المروري هو نظام بربطك وبربطني، بيقول لك الشارع ممنوع والشارع مسموح، وعلى هالخط لا تمر، وعلى هالإشارة مر، ولما بيشعل الضوء الأحمر افعل كذا، ولما بيشعل الضوء الأخضر افعل كذا. هذه كلها قيود، لكن هذه القيود للمصلحة. وإذا واحد قال أنا ما بيلتزم بكل قيود المرور، خير لا تلتزم ما تلتزم، لكن إذا سقطت ودقت رقبتك لا تلوم هذه القيود، وإنما لوم جهلك. فالذي يتحلل من هذه القيود سيدق على رقبته وستخلع رقبته في الدنيا وفي الآخرة. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما في بالإسلام إجبار لأحد ولا في قهر لأحد. بنتي ما بدها تحط حجاب، شو أملك تجاهها؟ أملك النصيحة والترغيب والترهيب والتحبيب والتقريب والتبعيد، بعدين لا أملك شيئا. لكن إشفاقي عليها، لأنها إذا لم تؤمن بهذا الفرض، ابنتي إن أعتدنا للظالمين نارا، ستحترق هذه البنت، ستحترق في الدنيا قبل الآخرة. سيأتي هؤلاء الذئاب المفقوطون في الشوارع ليحرقوها ويحرقوا أغلى ما عندها. لذلك أنا من يعني ألمي عليها وخوفي عليها وفزعي عليها أنا سأبقى أدعوها إلى الحجاب. بس هل أملك أن أرغمها أن أقرأ؟ جواب لا. تاجر بده يتعامل بالربا، ما أملك إلا من حبي له ومن إشفاقي عليه إلا أن أبقى على دعوته مرارا وتكرارا، وبالتحبيب وبالترغيب وبالتقريب وبالتبعيد، لأنني متأكد بأنه سيصلى نارا. هيك لأن الحق هيك قال، سيصلى نارا في الدنيا، نفس المال الذي أخذه من الربا سيحترق به، وفي الآخرة كمان سيصلى هذه النار، نسأل الله السلامة. شاب مستمر بإقامة علاقة غير مشروعة مع بنت، بدي ظلي قرب له وبعد له وحبب له وكره له حتى يترك هذا الحرام، لأني متأكد بأنه سيحترق بهذه النار، لأن الحق قال، الله لا يكذب، وعد الله جل جلاله حق 100%. فمن حبي له حبرجع ضلي في كل درس بدي عيد الكلام حتى ينسحب من هذه الآفة، حتى يتوب، حتى يقلع، لأنه هو ماشي يعني راكب سيارة وداعس 100، وأنا عارف بآخر الطريق في وادي سيسقط على خندق رقبتي، بدي ضلي اتصل فيه وضلي ارسل له المراسيل، وبدي ضل ابعث له SMS مشان الله اترك، ارجوك ارجع، لأني متأكد بأنه سيصلى هذه النار من حبي له وإشفاقي له. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الصحابة، والله عز وجل قال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، ستقتل نفسك يا محمد من أجلهم. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ويدعوه ويدعوه حتى عند وفاته قال: يا عم قلها ولو بأذني، أشفع لك بها عند ربي، مشان الله، مشان النبي، مشان الأولياء، وشوشني وشوشي، بس أقول أشهد أن لا إله إلا الله، بشفع لك عند ربي. ما قال. بقي النبي، راح النبي صلى الله عليه وسلم له جار يهودي مريض ابنه، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، يهودي وكان يؤذيه ما الله به عليم، ابنه مريض، ذهب إليه، الابن في 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 في, في النزع، في سكرات الموت، مريض مرضا شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينتشله من هذه النار، قال له: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله. شاب نظر إلى أبيه، الأب على الولد الشاب على السرير والأب واقف فوق رأسه، نظر إلى أبيه: شو رأيك؟ قال له: أطع أبا القاسم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم مات. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم فرح، قال الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه من النار بسببي. يا رب لك الحمد، طالعنا واحد من النار. أنا سأبقى أدعوك وأنت تبقى تدعو إلى الخير، لأنك تخاف على هؤلاء الناس أن يصلوا إلى هذه النار، إن في الدنيا وإن في الآخرة. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني سورها أسوارها، وإن يستغيثوا في النار يغاثوا، يعطشون يصرخون يريدون النجاة، يأتيهم الغوث والغياث، لكن بشو؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل نحاس مذاب، نسأل الله السلامة، يعني نار مغلية كمان سيشربون، يشوي الوجوه، لو قربوا هذا الشراب إلى وجوههم لشويت وجوههم، بئس الشراب وساءت مرتفقا، يعني ساءت مستقرا. يا أخواننا، من يخالف أوامر الحق ومن يستمر في مخالفة أوامر الحق 100% هو ذاهب لهون، لأن هذه الآية حق، لأن الله عز وجل وعده حق ووعيده حق. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح إذا أصبح يدعو يقول اللهم إني أشهد أنك أنت الحق وكتابك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والجنة حق والنار حق. هذا الكلام حق يا أخوانا، هذا مو خبر بجريدة، هذا مو قرار بمؤتمر، هذا مو اجتماع عم يتفاوض حدا من أجله، هذه قرارات نزلت من السماء، لا بتتغير ولا بتتحرف ولا بتتبدل. بالمقابل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا وعيد من تخلى عن أوامر الله. طيب وعد من عمل بأوامر الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ويا جماعة، اللي أنتم التزمتوا بقول الحق وعملتوا آمنتوا قلتوا هذا الكلام حق، بس يا أخواننا ما بكفي أن أقول أو أن أعتقد، بدي أعمل، لأن أنا شو بيعرفني ماذا في قلبك إلا من خلال عمل. وعمل الصالحات، وهذا العمل الصالح يا أخي متعب، والعمل الصالح في مشقة، والعمل الصالح في يعني في مجادل النفس، ومرات لا تجد أعوانا على الخير، بس لا بد أن تعمل الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. بالله عليك، هلا لما بتشتغل بشركة وصاحب الشركة بيعرف السي في تبعك كثير قوي، وصاحب الشركة غني جدا وكريم جدا وبيحبك جدا، إلك مصلحة أنت تحدد له قديش المعاش، لما الأحسن تتركه هو يحدد، تركه هو يحدد، تركه. أصلا بالتجارة كمان هيك، لما بيجيك زبون يعني راكن لا تقول له قديش تدفع، قل له قديش بدك تدفع، لأنه أنت بجوز تقول له 1000 بس هو بيدفع 10,000، تركه يدفع هو، لا تقول له. ماشي الحال. هلأ الله عز وجل أكرم الكرماء، لما بيعطيك سعر ما بيناسبك إلا والله أخي ما بتوفي، بس أول شيء خليه هو يحكي، لأنه بجوز يعطيك السعر أدي اللي بدك ياب مرتين. الله أكرم الكرماء والله بيحبك محبة شديدة. اسمع شو عم بيقول لك، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. أنا بحاسبكم، عندي عند الله، الله أكبر. فيك تتخيل بقى هلا شو بده يعطيك من هذه الأجور. هلا قال لك أمثلة، أولئك لهم جنات، مو جنة، جنات معدنين، وبعدين مو جنة بتقعد فيها سن زمان بعدين بيطالعك منها، لا، جنات عدنين، جنات إقامة، ستقيم فلا تخرج من هذه الجنة. يعني مرات واحد بيروح لعزيمة لمزرعة فخمة كثير بينبسط له هيك شي ساعتين بعدين بيطلع، خلصت العزيمة الله معك روح على بيتك، بس بالجنة مو هيك، جنات عدنين، جنات إقامة. مرات واحد بيشتري مزرعة بيعفور وأضرب وأطرح وكذا، بعدين بيصير أزمة بالبلد بيسافر من البلد، لا بيشوف المزرعة وبيصير الناصور هو اللي قاعد فيها وقاعد هو خايف كمان. بس الجنة مو هيك، جنات عدنين إقامة، أولئك لهم جنات أو جنات عدنين تجري من تحتهم الأنهار. يعني هلأ إذا في بحرة بأرض الديار شغلة كبيرة، إذا تجري من تحتهم الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، حرير، إما حرير ناعم وإما حرير خشن، متكئين فيها على الأرائك على الوسائد والأسرة، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. حسنات إقامة. تعالوا يا أيها الإخوة، بما أن الحق قد أرسل لنا هذا القول الحق، فتعالوا نجاهد أنفسنا ما استطعنا للالتزام بأوامر الله تعالى. ويلي بيناتنا يرى في نفسه شرودا أو بعدا، ما فيش، إحنا كلنا بنشرد وبنبعد، لكن تعال رد احمل نفسك على التوبة والعودة إلى الصراط المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.